بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نكمل الحديث في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال سبحانه: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي لقد كان في قصة يوسف. هذه قصة عجيبة وجليلة القدر، وفيها آية عظيمة تدل على أن قدر الله تعالى كله خير. قدر الله تعالى كله خير، ليس هناك قدر شر وقدر خير، لأن القدر صنع الله عز وجل وأمر الله عز وجل، ولكن الإنسان جاهل لا يعلم إلا ما يدرك. قال الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما قد يكون شرا في وقت ربما يكون خيرا في وقت آخر، وما يكون شرا بالنسبة لك قد يكون خيرا بالنسبة لغيرك. أرأيت المريض، فوقوع المرض عليه ربما يكون شرا، هو يظنه كذلك، لكن هو خير، رفعة لدرجة، كفارة عن سيئة، حسنة ماضية، ثقل في الميزان. ثم إنه خير لآخرين، فلولا هذا المرض ما كان هناك طب ولم تكن هناك صيدلة، فالأطباء يعملون والصيادلة يعملون والمستشفيات والعيادات، كل هذا الملك الطبي يعمل من أجل مكافحة المرض، والكون كله قائم على أمر الله عز وجل، ولا شيء في هذا الكون يقع إلا بأمر الله. قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيها عبرة عظيمة، هذه العبرة سنعرف شيئا منها في هذا المجلس وعلى طوال المجالس إن قدر الله تعالى لنا العمر، سنرى فيها العجب الكثير. قال سبحانه: لقد كان في يوسف، طبعا يوسف ممنوع من الصرف فمجرور، وعلامة الجر ماذا؟ الفتح. لقد كان في يوسف، أي في قصة يوسف وإخوته، آيات للسائلين، عبر وعظات. ومن هم السائلون؟ هل هم من أهل مكة أم هم اليهود الذين أرادوا أن يعنتوا النبي عليه الصلاة والسلام فأتى وافدهم إليه في مكة، أم هم غير ذلك؟ لعل هذا كله محتمل. آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف، إذ هنا فيها معنى الزمان، ظرف فيه معنى الزمان، أي أذكر ذلك الوقت الذي قال فيه إخوة يوسف. إذ قالوا ليوسف وأخوه، قيل بأن يوسف وإخوته لم يكونوا من أم واحدة، فيوسف وأخوه المقصود هنا كان من أم، وكان سائر إخوته من أم أخرى. وكان يعقوب أبو يوسف يحب ولده يوسف حبا جما، وذلك لذكائه ونجابته ولطفه وجماله، فكان يتعلق به أينما تعلق. وكذلك أخوه من أبيه وأمه، كان يعقوب يتعلق أيضا بأخيه، فتحركت الغيرة في نفوس الإخوة، سبحان الله، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، نحن الذين نعمل ونحن الذين نتعب ونحن أصحاب القوة، فكيف يفضل أبونا هذين علينا؟ ولذلك قالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين. المقصود بالضلال ليس الانحراف عن دين الله عز وجل، ومنه ضلال الضالين الذين نتعوذ بالله عز وجل في الفاتحة في كل صلاة أن نكون منهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم والضالون اليهود والنصارى، لأنهم منحرفون عن دين الله عز وجل. ليس الضلال هنا من جنس هذا الضلال، ولكن الضلال بمعناه العمل الذي لا يترتب عليه أثر. هذا الرجل يتهمون أباهم بأنه ليس بعادل، وبالتالي هذه التصرفات لا يترتب عليها أثرها، فخطأه خطأ فادح ظاهر. ولهذا يقال ضل السمن في الطعام، عندما تضع قطعة من السمن في الأرز مثلا أو في الماء الساخن، فإن جزيئات السمن تضيع في وسط الأرز أو الماء، هل تجد أثرا لهذا السمن؟ أبدا. ولذلك نقول ضل السمن في الطعام، أي ضاع في الطعام. فيقولون بأن أبانا فعل هذا فعل ضائع وخطأه خطأ فادح، لأنه فضل هذين علينا ونحن أصحاب القوة والشباب. طيب ما هو الحل؟ بدل من أن يستعينوا بالله عز وجل وأن تكون الحلول حلول إيمانية ربانية، إن هم يجتهدوا في الدعاء، يجتهدوا في تحسين العلاقة مع أبيهم، يغيروا من أنفسهم، يحاولوا أن يتمسكوا بما يحبه الوالد حتى يحبهم، ما الذي حدث؟ كان تفكيرهم تفكيرا عجبا. ماذا كان تفكيرهم؟ قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. إذن ليس هناك خيار إلا أن ننتقم من يوسف، إما بالقتل أو بالتضييع. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أتى بكلمة الأرض منكرة للدلالة على الإبهام، والإبهام هنا فيه الإمعان في الجهالة. يعني إيه؟ يعني لا تضيعوه في أرض معلومة، لأنه لو ضاع في أرض معلومة سيعود إلى أبي. لو في هناك واحد في المنصورة وابن ضاع في المنصورة، هيلف يوم اثنين ثلاثة أسبوع شهر ويرجع لعيلته، لأنه ضاع في مكان معلوم. لكن لو ضاع في مكان مجهول بعيد، إذا لن يرجع إلى أبيه ثانية أبدا. يا الله، فيكون الضياع في حكم الإعدام، والإعدام هنا أي الموت، وهو أشد من الموت. أي أب في الدنيا عندما يرى ابنه ميتا يستريح خلاص، لكن أن يضيع الابن هذه لوعة ليست بعدها لوعة، مسألة صعبة جدا. يعني أي أب لو ابنه مات قدامه ما فيش مشكلة، الحمد لله إن لله يرجعون ويرضى، لكن أن يخرج الابن ويضيع هذه نكسة ليست بعدها نكسة، مسألة صعبة جدا، يضيع فيها القلب والفؤاد. ولكن كرههم وبغضهم وعدم إقبالهم على الحل الرباني الإيماني أصم ما هم عليه من خير، وأغلق منافذ القلب، فلم يفكروا إلا في الانتقام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. خلاص، أبوكم بقى يحبكم ويقبل عليكم ولم يعد إلا أنتم، خلاص. ثم بعد ذلك نتوب إلى الله عز وجل. يعلمون أن هذا ذنب وهذا خطأ. كثير من العصاة يفعلون المعصية ويقولون بس بعد المعصية دي نتوب لربنا. واحد مثلا يسرق، يقول هسرق المرة دي وهتوب لربنا بعد الايه؟ بعد المرة دي. وهكذا واحد مثلا يقيم علاقة مع فتاة، يقول دي آخر مرة أعمل علاقة زي كده، أو يكلم فتاة دي آخر مرة، بعدها إن شاء الله هتوب توبة وأكون إنسان صالح، من أدراك. وهذا أيضا إخوة يوسف، قالوا بعد هذا الذنب سنكون صالحين، وهذا قول الله عز وجل: يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذا عزموا على الذنب وعزموا على النية بعد الذنب، يعني لسه هذا مجرد تخطيط ترتيب، ولكنها عزيمة صادقة. ولكن قال واحد منهم، قال قائل منهم: نحن لا نريد أن نقول هل هو أوسطهم أكبرهم ما اسمه، كل هذه لا تعنينا في شيء. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. نشوف الحل الثالث بقى، يا ترى الحل الثالث ده زيهم ولا أسهل منهم؟ سنرى. لا تقتلوا يوسف، ماذا نصنع إذن؟ وألقوه في غيابة الجب. يا الله، لم يقل وألقوه في الجب. لماذا؟ لأن الجب ربما يتعلق الملقى في الجب بشيء قبل أن يهوي إلى قعره، يعني هم ينزلوه يشعبط مثلا في طرف الجب في حتة في الجنب، فبالتالي لا ينزل إلى قعر الجب. ولكن كلمة غيابة الجب تعني قعر الجب، أي ما غاب من الجب الذي ينزل فيه لا يظهر. طيب هل هذا الحل الثالث حل أمثل من الحلين السابقين ولا في نفس الاتجاه؟ في نفس الاتجاه، سبحان الله. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. السيارة أي الذين يسيرون في الطرق فيطلبون الماء، فيذهب واردهم فيدلي دلاءه في هذا البئر فيستخرج الماء. فلما أجمعوا على ذلك الأمر وانتهوا إلى أن هذا القول هو القول الأسد، بدل أن يقتل وبدل من أن يعني يذهب إلى أرض بعيدة لا يعرف فيه أحد، انتهوا إلى قول هذا القائل. قالوا: يا أبانا، هذا تمهيد وتوطئة لما يريدون. ودائما بعض الماكرين في فعل الذنوب يوطئون لذنبهم بما يخدع السامع، سبحان الله. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. يوسف يتعلق بك كثيرا، ليس حظه كحظ أمثاله من الشبيبة، يجري ويلعب ويلهو، نريد نصيحة له أن يجري وأن يلهو وأن يلعب وأن يأخذ حظه من الترف والمرح. فيا أبانا لماذا لا تفعل ذلك ونحن نريد الخير ليوسف؟ وبالتالي لما قدموا بهذه التوطئة قالوا له: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. كلمة وإنا له لحافظون، اللام هنا لمزيد من التأكيد، وإنا للتأكيد ثم مزيد من التأكيد لحافظون، إذا أكدوا على الوالد أنهم سيحفظون أخاهم، وهم يريدون النصيحة له بأن يأخذ حظه من اللعب والمرح. قال الوالد وهو يعقوب النبي: إني ليحزنني أن تذهبوا به. الجملة هنا انتهى المعنى. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، يشق علي أن أفارقه. الرجل متعلق بولده تعلق كبير جدا، لا يستطيع أن يتركه لحظة من شدة التعلق، مسكه في إيده، أعاده على الحجر وفي جنبه، ماشي معاه ينام في حضنه مش سايبه ولا لحظة. فبالتالي لو أرسلت معكم هذا الأمر يشق علي، لأني لن أجده بجواري ولن أشمه ولن أنظر إليه، فهذا أمر يشق علي. إني ليحزنني أن تذهبوا به. انتهى المعنى. المعنى الجديد: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هذه الأرض بها ذئاب وهم يرعون الغنم، فقال أخشى أن تشغلوا عنه، وعندئذ يهجم عليه الذئب فيأكله، وأنتم غافلون عنه. وأنتم عنه غافلون جملة اسمية في موضع الحال. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي مقصرون مضيعون للحق. يا سلام، تحنا جماعة، تحنا مجموعة. والعصبة قيل الجماعة كالعشرة، يعني مجموعة من الشباب القوي. ذئب يهجم على أخينا الأثير ليأكله ونحن موجودون، إن إذا لخاسرون. هذا كله من أجل أن يطمئنوا الوالد أن أخاهم يوسف سيكون في يد أمينة. ويا سبحان الله، فلما ذهبوا به الوالد أمام هذه التوطئات وهذه الجمل المتواليات رض، قال لهم توكلوا على الله خذوه، أخذوه. فلما ذهبوا به، وأجمعوا، كلمة وأجمعوا أي عزموا عزما أكيدا أن يجعلوه في غيابة الجب. يبقى يا ترى هيقتلوه؟ لا. سيطرحوه أرضا بعيدة مجهولة؟ لا. أمال هيعملوا إيه؟ سيرموه في غيابة الجب. فلما ذهبوا به وأجمعوا، وأجمعوا سبحان الله، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أن ينتهي أمره إلى غيابة الجب. قال الله: وأوحينا إليه. أوحينا إليه، الضمير يعود هنا إلى يوسف، أي ألقى الله تعالى إليه. أوحينا إليه، والإيحاء هنا هو الإلقاء في الصدر، فكل إلقاء سريع يسمى وحيا، ولا يستدل على النبوة بهذه الآية، ولكن المقصود بالإيحاء هنا كالإيحاء في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وكقول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي الآية. بعض أهل العلم ذهب إلى نبوة أم موسى وسدل بهذه الآية، وهذا قول غاية في السقوط، ورحم الله من ذهب إليه. ولكن المقصود بالإيحاء هنا هو الإلقاء السريع، والإلقاء من الله عز وجل هذا إلهام، أي ألهم الله تبارك وتعالى يوسف بأن ألقى إليه في نفسه. وأوحينا إليه لتنبئنهم، يا يوسف، بأمرهم هذا ولو بعد حين وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بك ولا يشعرون ما الذي حدث بعد ذلك، وقد كان ذلك كما ستبين الآية. بعد أن فعلوا ذلك قال الله: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ما أعظم حال الكذبة الذين يساوون كذبهم ليخدعون الناس، سبحان الله، ليس هناك أشد. بعد أن يفعلوا هذه الجريمة النكراء أن يأتوا إلى أبيهم يبكون يبكون والدموع تنهمر من أعينهم. ثم قال عشاء كأنهم قضوا يوما طويلا كأنهم كانوا يبحثون عنه بعد أن خطفه الذئب فقضوا هذا الوقت الطويل. إنهم ينظمون الجريمة تنظيما دقيقا ليخدعوا من أباهم. سبحان الله سبحان الله. وجاءوا أباهم عشاء يبكون باكين حال يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. سبحان الله. انظر يبقى احنا الرجال دول كلهم العشر تنفر دول ولا اكتر ولا اقل وقفوا صف ويلا نجري نستبق سايبين اغراضنا وملابسنا ويوسف واقف عند اغراضنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. سبحان الله. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولكن هل أكله الذئب وهل صدقهم أبوهم فيما قالوه؟ وما الذي فعلوه ليخدعوا أباهم خدعة جديدة أو خدعة جديدة؟ هذا كله إن شاء الله نعرفه في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن ييسر لنا سبيل الهدى وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل سبحانه وتعالى أن يعيننا على حمده حمد الشاكرين وأن يعيننا على شكره شكر الحامدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.